السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد أنعم الله علينا بهذا اللقاء الذي هو أحب اللقاءات في العلم برب الأرض والسماء، اللقاء في التوحيد ومدارسته، أعظم ما أمر الله به العبيد، بل صيانته بكشف الشبهات المانعة من القيام به واعتقاده، من كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجر الله له الأجر والثواب. ولننبه، وقبل أن نقرأ من عند قوله ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن نقرأ من هذا الجزء، نحذر من غفلة تعتري كثير من الناس في ما استقبلناه أو ما دخلنا فيه من أول الأشهر الحرم ذي القعدة. والأشهر الحرم قد ذكرها الله وحذر من معصيته وظلم النفس وظلم الغير فيها، وأكثر الناس تدخل عليهم في بيوتهم في أعمالهم في مساجدهم، فتجد أن كأن ليس هذه الأشهر لا حرمة. الرجل الذي نعرفه في ربيع المسلم هو نفسه صرنا نعرفه في شهر ذي القعدة، لم يتفاعل ولم يتأثر مع التحريم وشدته في هذه الأشهر والتي دخلنا فيها شهر ذي القعدة، من شهر ذي القعدة من أشهر الحرم. قال الله تعالى في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إنها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس حتى لا يتوهم أحد من الناس أنه يترك المعصية في هذه 4 وما سواها استراحة، لا. قال ابن عباس حرم الله ظلم النفس، يعني بتعاطي شرب الخمر أو الفواحش أو الغيبة أو البهتان أو عقوق الوالدين أو الغش في البيوع، في كل الأشهر ظلم النفس وظلم الغير. ثم خص 4 أشهر عظم حرمتهن، فجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل، قال ابن تيمية والعقوبة أشد، وهذا معنى كونها من الأشهر الحرم. وكثير من يعرف الأشهر الحرم وينسى الكثير، والكثير من وعاظ هذا الزمان عندما يعظون في الأشهر الحرم قضية التوحيد، أن أعظم قضية يهتم بها في الأشهر الحرم، ثم قضية الدماء وسفكها، كما روى كما ذكر ذلك النبي فقال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك والقتل. فليتنبه العبد لذينك الذنبين العظيمين في الأشهر الحرم، سفك الدماء، خروج على ولاة الأمر، تكفير المسلم والتربص بقتله ظلما، والشرك، دعاء غير الله، الذبح لغير الله في هذه الأشهر. وإن من حكمة الله العليم الخبير أنه خصص هذه الأشهر لتتربى النفوس على طاعة رب النفوس، رب الناس، لأن شدد فيها على الإثم وعظم التحريم والحرمة فيها. فإذا استوعب الرجل مثلا غدا بعد ما نام فراود نفسه أن يأتي المسجد ليصلي مع أهل الإيمان، راود نفسه بالنوم، يتذكر أنه في شهر ذي القعدة، فيخوفه النوم عن الصلاة، وأن النبي رأى رجل معه صخرة يضرب رأس رجل ويثلغه، ويتكرر ذلك فيقوم فزعا ويزيد فزعا، أن هذا في الأشهر الحرم سيكون أشد، ربما عند التعذيب تكون الصخرة أكبر والتكرار أسرع في ثلغ الرأس. المهم أنه يشدد في العقوبة على من انتهك حرمة الأشهر الحرم بالنوم عن صلاة الفجر وبعقوق الوالدين أو بالشرك، دعاء غير الله والذبح له، وذلك أعظم. نسأل الله العافية. وما يدل على أن الكافر يعذب بسبب انتهاكه حرمات، فهناك كافر تارك الفواحش، كافر فاعل الفواحش، أيهما يزاد في عذاب أكثر؟ الثاني. قال ابن النووي وإنهم كفار ومشركون يدعون غير الله مخاطبون أيضا فروع الشرائع أشعث فروع الشريعة ليزاد في عذابه، وإلا في الأصل لا تقبل منه فروع الشريعة كالصلاة إلا بالتوحيد، هو شرط، لكن يحاسب عليها من جهة الزيادة في عذابه، كما قال الله تعالى في كتابه قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قال حينئذ النووي فخوطبوا بالفروع من جهة زيادة العذاب عليهم، وإلا فقد قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشرك الذي يبقى مشرك يدعو غير الله يذبح له بهذه الشبهة التي ذكرت في الكتاب ولم يقم بإزالتها بالعلم النافع، ولا يزال مشرك يدعو غير الله يذبح غير الله حتى في شهر القعدة، يزاد في عذابه يوم القيامة فوق أنه مخلد في النار، لأنه انتهك حرمة التوحيد في الأشهر الحرم. وفائدة الأشهر الحرم هذه أنها لعلها ترجعه إذا ذكر أن الذنب فيها أشد والعقوبة أشد، والذنب فيها أعظم والعقوبة أشد، فلعله يرجع للشرك. فهذه الأشهر مما شرعت له حكمة عظيمة، تتويب المشركين أولا، وهذا معنى يغفل عنه كثير ممن يعظ في هذه الأشهر الحرم، أكثر من يعظ في الفواحش والزنا وهي طيب، لكن ينسى التتويب من الشرك ودعاء غير الله والابتداع في الدين، وهذا أهم حينئذ أن يذكر أنه إذا استمر في الشرك ودعاء النبي يا رسول الله اشفع لي عند الله، دعاء الأولياء والقبور والأضرحة في أشهر الحرم، فإن الله يزيد عذابه فوق عذاب المشرك. فهذه أشهر حينئذ مباركة فيها دعوة لتتويب من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والفواحش والمعاصي الشهواتية. فعلى المسلم أن يستفيد من هذه الأشهر، فإن الله ما شرعها عبثا، ما شرع عبثا. والسبب في الغفلة عن تحريمها والقيام بحقها الآباء، أئمة المساجد، الخطباء، من جهة أنهم لا ينبهون الناس، يكون كالسبب. الأب ما يقول لولده ليش كذبت يا ولدي، أنت عارف مثل القاعدة شهر محرم، الله يجزيك العذاب، استوعب الولد أنه شهر يزاد فيه العذاب، تربى على نشر الحرم، ما في تربية إلا قليل. فترى اللاهي اللاعب العاصي في هذه الأشهر، نعم أو في نعم هذه الأشهر كغيرها، ما يحس بالتأدب عند دخولها، ويقف وقفة الخائف على نفسه من زيادة العذاب عليه، ليتربى ويتأدب. وهو الحكمة المشروعية في الأشهر تكون كالمعسكر، صح التعبير الإيماني، لإصلاح النفس، إصلاح القلب، إصلاح العمل، إصلاح الأقوال، أفعال، لتحسن تصلح الخاتمة. وهذا ميز الله بهذه الأمة، جعل لها أشهر حرم تتربى في هذه الأمة. ولا أذكر أن في الأمة السابقة جعل زواجر مثل هذه الأمة كالأشهر الحرم، لتنتبه الأنفس لطاعة الله فتربيها على ترك معصيته. فينبغي لمن مرت عليه الأشهر الحرم يعني انتهى من آخر يوم فيها محرم، لأن أنت وراك الآن بالقعدة كلها شهر حرام، الحجة شهر حرام، محرم شهر حرام، فسحة، يعني ليس فسحة يفعل المعاصي، لكن التشديد لا يكون مثلها. إذا دخل صفر ثم يبقى إلى رجب، انظر تربية بعد تربية، ثم تبدأ النفس تستروح بعد كم صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، يجيها رجب قبل رمضان حتى تأدب قبل دخول رمضان. حكمة عظيمة في الأشهر الحرم هذه، وأشهر الحرم في الحج، يتهذب الرجل قبل أن يدخل مناسك الحج، يتهذب بذي القعدة وفي نفس الحج وهو يتنسك به الحجة وراجع لأهله ليصلح حاله، ويبقى متأدب بمناسك الحج، يبقى لين محرم حتى، وليبدأ سنته أيضا بشهر حرام يؤدبها تأديب وراء تأديب. والله حكيم عليم خبير، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. فقل من يستفيد من هذه الأشهر فيشكر رب العبيد عن شرعها، الأكثر غافل عنها وعن شكر الله. هل تذكر شخص من أصحابك ذكرك يوم في مجلس قال لنشكر الله أن جعل أشهر حرم؟ لعلك تقول لا أذكر. إذن تعلم المصيبة حينئذ في الغفلة عن هذه الأشهر وعن شكر الله بشرعيتها والحكمة في إقامتها، تأديب العباد قبل أن يأتيهم الموت فجأة، ولما يعملوا ويصلح حالهم مع ربهم ويؤدي الحق العام والحاخص، ويؤدي حق ربنا ثم الخلق، حق العام، حق ولي الأمر بالطاعة، حق الخاص، حق الوالدين، حق المرأة، حق الرجل على امرأته، حق الوالدين ونحو ذلك. فاللهم اجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. فإذا قال قائل ما الدليل على أن الأشهر الحرم ذي القعدة؟ لأن في القرآن ما في الكلام هذا، ما فيه أن ذي القعدة، أن ذي القعدة من أشهر الحرم. قلنا ما قاله الإمام أحمد، السنة مفسر للقرآن، كان الإمام أحمد يكره كلمة السنة قاضي على القرآن، كانوا يكرهون هذه الكلمة، يتأدبوا فيقولوا السنة مفسرة لا تقول قاضية. فكلاهما نزل من الرحمن، السنة والقرآن، كما قال الحسان عطية فيما خرجه عنه الدارمي في مسنده، قال كان جبريل ينزل في السنة كما ينزل في القرآن. فروى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر خطبنا رسول الله في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهر منها 4 حرم 3 متواليات ثم سماها سمى شهركم هذا القعدة الحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان مضر أن كانت للأسف قبيلة جاهلية مشركة تعظم الشهر فالرجل في ذاك الشهر يلقى قاتل أبيه بقايا سبحان الله من الحنيفية الأولى تمنعه أن يرفع يديه عليه بلطمة أو سبة قاتل أبيه يقول شهر رجب فنسب رجب إليهم مضر قبيلة جاهلية مشركة لكن تعظم أين الآن تدخل كثير من بيوت المسلمين لا تجد أثر التعظيم الداخل في القاعدة كغيره وذلك شيء والله مشكلة العظيمة ذيك قبيلة جاهلية نسب رجب إليها رجب مضر يعظمون الشهر الحرام حتى قاتل أبيهم يتركونه في هذا الشهر ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض لينفي تلاعب أهل الجاهلية بالزمان فتلاعبوا بالتواريخ لشهوة أهوائهم وتنفيذ أحكامهم الجائرة فكانوا يشتهون القتال في محرم يقولون مشكلة عندنا يعني مبادئ تمنع القتال في محرم لأنه شهر حرام إيش الحل؟ قارن أخر محرم ونجعل اسمه صفر طيب صفر بعده قال صفرت صفر اللي بعده صفر الثاني وصفر هذا اللي جعل النبي المحرم صفر أول فجعلوا الصفر صفرين صفر أول صفر ثاني وصادر محرم قال لنفذ يعني أهوانا بالقتال أنه ممنوع القاتل نعم وهكذا الجاهلية الأولى حتى من ينسب الكتاب كانوا يتلاعبون بالأزمان فملك من الملوك الروم أو جاهم شهر الصوم في صيف قال والله حر عليكم معليش نأخره إلى وقت الربيع البراد نصوم فيه أخره شعر بالذنب قال نكفر 10 فصام 40 المهم تلاعب الأزمنة معروف فنشكر الله على بعثة نبينا محمد الذي أرجع الأزمنة مكانه فقال رجع الزمان كما شاء الرحمن 12 شهر يبدأ بمحرم صفر ربيع أول ما في صفرين فوضع تحت قدمه عبية الجاهلية وتواريخ الجاهلية وتلاعب الجاهلية كله وضع تحت قدمه ورب الجاهلية كله وضع تحت قدمه اللهم صل على محمد جزا خير عن أمته خير ما جزى النبي عن أمته فمن ذلك أنه نهى عن التلاعب هذا الذي فعله الشرك فقال يرجع كل شيء مكانه كما شرع الله يرجع محرم ويرجع صفر ما في صفرين إلى آخره هذا من فضائل النبي ومناقبه أنه أرجع الأمة الأشهر الذي شرع الله من غير تلاعب فحينئذ واجب على المسلم في هذا الأشهر الحرم أن يتعلم الأدب فيها مع الشهر الحرام وأن يشعر في نفسه ميزة فيها أول إذا كان يتساهل يضرب اللسان في المجالس يختاب ويتكلم كما شاء يقول في شهر حرام يحسب كلامه حرفا حرفا حتى لا يزاد في عذابه وما يدل على الغفلة بالأمس كنت شايف واحد على المحطة وأنا داخل يضرب بالدخان أمام الناس جاهل بالمعصية فتوقفت بجانبه فقلت له أنت في شهر حرام قال ليش فيه ساهي ولا يعرف شهر حرام يعني شهر حرام شفت الغفلة كيف؟ يعني قلت له الذنب فيها أعظم العقوبة أشد، هذا يدعوك يعني لتتربى على ترك المعاصي. قال ما في دليل، ويسمع كلمة ما في دليل صار أسهل شيء، كان ما في دليل. أبلغناه الدليل وعملنا معه إن شاء الله بما قرره الإمام أحمد والإمام مالك. قال عندك سنة ما يعرفها غيرك؟ يقول ما عندك دليل، ألقها ولا تجادل فيها. خلاص، هذه سنة السلف، يلقون الدليل ولا يجادلون حتى يضعفون الحق ويهينونه. رجل ما اقتنى بالدليل تقعد معه ليش؟ توقف تكلمه، ما يستحق أي حرف بعد ذلك، تقول له الدليل ما يرجع، والله لو تناطع ثواب الجبال ما يرجع، يرجع بكلامك. كذا البعض تقول له الدليل يقوم يعاندك، يقوم بعضهم يجيب فلسفة عقلية يهزمه بالعقل. خلاص يا أخي ما اقتنى بالدليل، ليش تقعد معه؟ هذا يا أخي الدليل أعظم من كلامك. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه راى معاويه بن ابي سفيان خالد المؤمنين كاتب الوحي، لكن كان عنده تأول. المقصود راه يستلم اركان البيت كلها الاربع. الان الحرم بقربك، لو ذهبت الى الطواف كم ركن تستلمه؟ نعم تستلم ركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، من غير تقبيل الركن اليماني ولا إشارة أيضا. فاستغرب ابن عباس، إذن هؤلاء الأمة من الصحابة يعيشون على أدلة، يعني يشوفون النبي ما سواه يسوونه وانتهى، ما يزيدون ولا ينقصون، الله يرضى عنهم. ابن عباس كعادة تلك الأمة الطيبة المباركة الصحابة لما رأى معاوية يستلم كل الأركان تكلم، ما سكت ككثير المجامع اليوم يشوفون بدع في الحرم من الوافدين يتكبر ربما، أو يستصغر الرجل، أو يكون ساهي عن الذنب عند الكعبة وهو لا يعلم الناس ويكتم العلم، مع أنه بجانبه. يعني ما نقول كل الناس من المقدورة كما أحمد قال في إنكار المنكر، لما تستطيع بمن جانبك حتى لجانب ما يكلمه. لا، ابن عباس كان يعمل بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم. فقال له يا معاوية لم يكن النبي يستلم الركنين، هذا المعروف يعني. قال ليس في البيت شيء مهجور، البيت كله يستلم. فحينئذ ابن عباس اكتفى بتعليمه هذا الحديث انه لم يكن النبي يستلم الركنين، فذكرت للاخ هذا الادله ومشيت بسيارتي وخلاص. في ادله على تحريم الاشياء، كيف ما في دليل؟ تعلم هذا، لا تتعلم في المجالس كثره المخاصمه والصياح. فان مالك قال المجادله والمصايحه في المجالس تذهب بنور العلم من القلب، قلبك يقسو، خله دائما رقيق مع الله، لا تقسيه بكثرة المجادلات ومخاصمات، فإنه يتحول من الانتصار لله بعدين انتصار للنفس. إن الشخص مفطور على محبة يعني المغالبة، يخليها لله ويترك الشخص. مقصود أن تتربى أنفسنا يا إخواني بعد الخروج من هذه الأشهر ونشعر أننا تغيرنا كما تغيرنا ينبغي بعد رمضان. جاءنا الآن القعدة ونفس لنا في شوال بعد رمضان، جانا ذي القعدة شهر حرام، فنربي أنفسنا في هذا الشهر ويربي بعضنا بعض. الإخوان في البيت الواحد كل واحد يقول لي أخيه لأختي يا أختي ترى هذا شهر حرام، والله ما ودي أرد عليك، نعم هذا شهر حرام، كيف تنامي أختي للصلاة عن الصلاة اللي نطلع الشمس أيها الزوجة. المهم ينشرون حرمة الأشهر حتى نكون كالصحابة قلوبنا محاضرة في هذه الأشهر الحرم. مع البقال إذا غشك وكيف تغش أنه هذا شهر حرام إلى آخره، ننشر أنه شهر حرام. الله يحب هذا، كما قال كنتم خير أمة إيش أخرجت للناس، مو فقط نفسي نفسي. يعني قال المفسرون أنفع، ينبغي أن تكونوا يعني تكونوا كذلك خير ما أخرجت، أنفع الناس للناس. تعلمون هذا شهر حرام وتعلمونهم وتعلمونهم، وجعلني مبارك. كيف تعرف أنك شخص مبارك؟ كيف تعرف؟ كل محلية مكان مثل شيخ ابن باز، شيخ الألباني، شيخ العثيمين، كنت ألاحظ عليهم، والحمد لله أتحفني الله بمجالستهم. ما يتركون شيء يحتاج إلى تعليم اللي علم الشخص. نعم، اللي علم الشخص. دخل عليه مرة، أذكر الواعظ المعروف الشيخ بكر الجزائري على شيخ ابن باز، فداعبه فقال نزوجك، فقال له في الملكوت الأعلى، فقال قل الجنة، لا تأتي بلفظ عن ما قالوا السلف. المقصود كانوا ما يجاملون رحمهم الله، يذكرون الحق. نعم، كما كان النبي نفسه يفعل ذلك، ومتبعي النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ الطاعة في هذا الشهر، يقول ابن عباس أفضل في اجتماعكم الآن في شهر الحرام تقرون التوحيد، أعظم فضل من غير الأشهر الحرم، بما نص عليه ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة الذي كان يأخذ منها البخاري. فالطاعة يقول ابن عباس في هذا الأشهر أفضل، فقيامك صلاة الفجر غدا في الأشهر الحرم أفضل، قيامك الليل أفضل، كفك عن المحارم أفضل في هذا الأشهر. سيما باب طلب العلم، قال الإمام أحمد لا شيء عندنا يعدل في الأجر طلب العلم من حسن نيته. كيف؟ وأفضله وأكرم عند الله طلب علم الاعتقاد، بل تسليمه ما يحجبه عن العباد. نعم، تسليمه من الشبهات وهكذا كشفها. في هذا الإمام المجدد فلنقرأ، ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكره النبي إن الناس يوم القيامة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه،
سبحان الله،
فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته
فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعاء نفسه؟ ولهم شبهة أخرى.
عفوا. قال رحمه الله: ولهم أي المشركين شبهة في تسليك شركهم واتهامة للتوحيد عندما أنكروا عليهم الشرك بالتوسل بدعاء الأموات والأضرحة، وأن هذا شرك، والاستغاثة بهم وأن هذا شرك. كيف تقولون شرك؟ أليس الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم؟ قالوا: والصورة هي الصورة، الصورة هي الصورة. نعم، كما يستغيثون في الآخرة بآدم، هذا حال تشبه الدنيا من استغاثتهم بالرسول وهي حي، هذا حال. إذن قاسوا الآخرة على الدنيا، فكما أنكم تجيزون الاستغاثة بالنبي وهو حي في يوم القيامة أو في الآخرة، دار الآخرة مثل دار الدنيا، صل القبر بالدار الآخرة وقل إذا استغاث بالميت فيكون من جنس استغاثته به يوم القيامة عياذا بالله. هذا التخريف والخرافة نبعت من جهة ما ذكره ابن تيمية من أصل عظيم عند أهل البدع والضلال، أنهم أولا يعتقدون ثم يستدلون. متى يفزعون الاستدلال الجائر الهش كالذي يتمسك بقشة الغريق؟ عندما يرد عليهم أهل الحق، هنا يفزعون لجور الاستدلال وضعفه والبهتان على الشريعة. كيف يعني يقاس؟ ما يقاس أبدا. أحوال الآخرة يعني بعد موت الشخص دخول القبر لا تقاس على الدنيا من دعاء الرسول، أو يقاس عندما يبعث الناس فيكلمون الرسول مشافهة يسمعهم وهو يقدر في دار العرصات أو في دار الآخرة عند العرصات، فرق. طيب، لو كانت الاستغاثة بالميت تنفع وتشرع، فلماذا الصحابة وقد وقع فيهم القحط، وقع فيهم فتن كما عرض ذكر الجمل، ولم يفزعوا ويستغيثوا بالنبي في قبر عند قبره؟ قال ابن تيمية: العلم من هذا شرك. فإذا لا مجال لكم بقولكم إن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، وتقيسون ذلك استغاثتكم هذه باستغاثة الناس يوم القيامة في الأنبياء وهي دار آخرة والقبر دار آخرة. كلا، لأن هناك يبعث الله الجميع فيتكلمون مع النبي وعلى الأنبياء كآدم ونوح، وهو يسمع وهو قادر على أن ينفع. أما وهو في قبره فذلك من الشفاعة المنفية، فلم يؤذن لأهل القبور أن يشفعوا للناس عندما يسألونهم الشفاعة، لأن الميت هنا غير قادر لا يسمع. أما يوم القيامة فإنه قادر ويسمع، كما نقول يأتي الأعمى للنبي ويقول له حي يسمع، ادعو الله يرد بصري. والمرأة تلك التي كانت تصرع قالت: يا رسول الله إني أصرع فأتكشف، ادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك أو صبرت ولك الجنة. قال: أصبر للجنة. قال: ادعو الله لا تكشف. فهذا جائز، لأن المرأة تشوف الرسول عايش ويسمع، لكن الميت والصنم دعاهم شرك، كما قال الله تعالى في كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. قالت عائشة كما في صحيح البخاري معلقا: الميت لا يسمع. واستدلت بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وذلك ابن عمر كان إذا مر على القبر ما كان يتكلم مع النبي ولا يسأله الشفاعة، كان إذا مر بالقبر يقول: السلام على رسول الله، على أبو بكر، على عمر، اللهم صل على رسول الله، اللهم ارض عن أبو بكر. يمضي بعد هذه المقدمة يقول: يا رسول الله اشفع لي، أغثني. لعلم ابن عمر أن ذلك شرك، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه جاء قبر الرسول واستغاث به وحركه استغاثة الناس يوم القيامة بآدم ونوح حتى انتهوا للنبي. إن ذلك الحال الناس يحشرون ويقومون قبورهم وترجع أرواحهم إلى أجسادهم ويسمعون ويسمعون من حشر أو من خرج من قبره كالنبي، يسمعونه ويسمعهم، هو قادر على أن يدعو فيأتونه. آدم هو يسمع قادر. من تعريف الشرك ما هو؟ ما هو تعريف الشرك؟ نعم، طلبوا في الدعاء، طلبوا الدعاء من الغير في شيء نعم لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي الميت يقول: ادعوا لي، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. فإذا دعا الميت أشرك، أما الحي أقدره الله، مثل الرسول وهو حي يوم القيامة، وكما أجاب الأعمى وهو حي في حياته يجيب الناس إذا طال بهم الموقف وهم أحياء يأتون وهو حي يسمع يقدر. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طال بنا المقام فادعوا الله، أو شعارنا عند الله نيش أن يقيم الحساب. فالنبي قادر، ولذلك وكان يسمع وهو يسمع، فذهب عند العرش فسجد وفتح عليه بمحامد لم يكن تفتح عليه من قبل، وقال الله حينئذ: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع واشفع تشفع. وقال النبي لويس القرني عمر والبكر والصحابة: يأتيكم ويس القرني من أمداد اليمن، من مراد ثم من قرن، أو كما قال: فإذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. هذا حي، لكن ما أمر النبي قط أحد أن يطلب منه الاستغفار بعد وفاته. وما استدلت به الصوفية باطل من القول وابتداع وتحريف للكلم عن مواضعه، وإنما حملهم على ذلك أنهم نسوا حظا مما ذكروا به. ولولا ظلموا أنفسهم جاءوك نعم،
ولو أنهم ظلموا أنفسهم
قال
جاءوك فاستغفروا الله
فاستغفروا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. هذا متى؟ في حياته باتفاق العلماء. أما يأتي الواحد الآن في القبر ويتجب هذه الآية بها إلى قبر النبي يقول: يا ربي استغفر لي، أشرك الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فحرام حينئذ الاستدلال بمثل هذه الآيات تحريفا عن معانيها وتبديلا لفقهها ومعانيها. فهذه الشبهة داحضة، وأنهم الناس يستغيثون بآدم يوم القيامة وإبراهيم، هذا الاستغاثة بغير الله شرك؟ نعم شرك، أن ذلك هو النبي حي وهم أحياء، أما أنتم تستغيثون بالأموات وهذا شرك، لأنه دعاء لا يقدر عليه أو إجابته إلا الله، فدعاء الغير فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. نعم اقرأ. أما قوله ومن دلائل ذلك إذا قالوا لكن موسى قال فاستغاث الذي هو من شيعته، هذا الاستغاثة وموسى قادر حي، أما استغاثتكم استغاثة الميت وهذا شرك أكبر، فدل على الاستغاثة يجوز من مخلوق قادر حي يسمع، أما إذا كان في القبر فإنه لا يضر ولا ينفع ولا يسمع، فحينئذ الاستغاثة به شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. الاستغاثة التي أنكرناها إذن استغاثة العبادة التي يفعلونها عند القبور أو في غيبتهم بالأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله الواحد الغفور. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم اقرأ.
قرأنا هذا.
إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح على الجنة من كرب الموقف، هذا جائز في الدنيا والآخرة، لأنهم يدعون شخص يسمع يقدر، لكن دعاءكم في القبور إلى أناس في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وما الموقف يقدر عليه الأنبياء كآدم، لكن امتنع لاعتقاده أنه دون المرتبة التي للرسول، فيحيل إلى نوح ويحيل نوح إلى من بعده حتى عيسى حتى إبراهيم، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، لا بأس، كما ثبت في صحيح مسلم أن أم سلمة قالت لرجل ذاهب الحج ادعو لي، لكن أنبه لا ينبغي أن يكون هذا في الخلف كثيرا، أنه لم يفعل في عهد السلف إلا نوادر، الشيء اللي كان نادر عند السلف لا ينبغي أن يكون كثير عند الخلف، الخلف متبعون للسلف، اليوم في كل شيء ادعي لي معك، ادعو يا فلان لي لا تنسانا من دعائك رايحين جاي، هذا ما أعرف. ونبه على ذلك شيخنا العلامة فقيه بن عثيمين فقال لا يعرف عن السلف كثرة طلب الدعاء من الآخرين، ادعي لي. في قضايا نادرة مثل أويس، نظهار شرف أويس، أم سلمة قالت لرجل ذهب الحج طاعة عظيمة تسافر قال ادعو لي، أما لا تنسانا من دعائك يا أخي، قال النبي لعمر وذكرها بنتين في الرد على البكري أو في بيان يعني في بيان هذه المسألة، فإنها إسنادها ضعيف لا تصح، أن النبي طلب من عمر أن يدعو له فقال لا تنسانا من الدعاء، فما كان يعرف عن السلف أن يقول بعضهم لبعض ادعي لي معك والدعاء، تبغون شيء الدعاء إلى آخره، فلا هذا كان قليل فيه، ولأنه قد يورث العجب النفس إذا قال الشخص ادعي لي فلان تنتفخ نفسه وينسى أن يدعو لنفسه، قال خلاص ادعي لي فلان يقدر به، فادعو لنفسك وأكثر الدعاء لنفسك. نعم وكل غاد فمعتق نفسه موبقها، فاعتق نفسك وأكثر الدعاء إن الله ينجيك من النار ومن عذاب القبر، اعتق نفسك بهذا، لا تعتمد دعاء الآخرين دعاء لفلان وخلي فلان يدعي لي. نعم لأن هذا غير معروف الكثرة عن السلف، من إتقان اتباع السلف أن الشيء القليل عندهم لا نجعله كثير، واليوم صار كثير طلب الدعاء من الغير. لكن الكلام في الدعاء عند القبر هو ينقسم إلى قسمين، انتبه الآن، قسم شرك أكبر مخرج من الملة، ولا تنظر لهؤلاء اللي ينشرون بين الناس ولا يزالوا أن دعاء الميت عند قبره بدعة، بل هو شرك أكبر، فاحذر. إذا قال يا رسول الله اشفع لي عند الله، قالوا ما دام الميت يسمع إذا تصير بدعة، يا أخي شرك أكبر مخرج من الملة أن يدعو الميت ولو عند قبره، ولا فرق بين من يدعو صنم عند قبره ويدعو ميت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا نبئك مثل خبير. هذا شرك أكبر. الثاني دعاء الله عند القبر، هذه بدعة. نعم هذه بدعة، أن يدعو الله كما يفعل البعض، سلم على النبي عند القبر النبوي وسلم على بكر وعمر ثم يبدأ يدعو لنفسه بزعم أن الدعاء المنطقة ذيك الدعاء فيها. فمالك هنا قال هذا بدعة، قال الدعاء للنفس عند قبر النبي تخصيصا بدعة. أكره يقول في موضع آخر إطالة الوقوف عند قبر النبي والدعاء، يعني للنفس. مالك ما يقصد البدعة هنا دعاء للرسول نفسه، هذا عنده شرك، بل الدعاء للنفس. ليش؟ لأن تخصيص مكان يعتقد فيه أنه أرجح من غيره في قبول الدعاء بدعة، وهذا تعريف البدعة، قلو وتزيد في الدين. النبي ما قال الدعاء عند قبره مستجاب، قال في عرفة، أو ذكر أنه يعني بيّن الدعاء مستجاب في عرفة في العشر الأواخر ليلة القدر وأمر بالدعاء، لكن ما قال ادعوا الله عند قبري ولا في حديث واحد. هذا ابتداع في الدين. فيتوجه للرسول بالدعاء فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله أقع في الشرك المخرج من ملة الإسلام. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة لا بأس، يعني مشروع هذا، والله شرع يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح على الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن يأتي الرجل الصالح التي يجلس إليك وتقول تسمع كلامه كلامك يسمعه فتقول ادعو الله لي، كما كان النبي أصحاب النبي يسألون ذلك النبي في حياته يا رسول الله، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أنس بينما النبي يخطب إذ دخل رجل من الباب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. فقال اللهم صل عليه وقد رفع يديه ورفع الناس أيديهم، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وما في السماء سحاب ولا قزع، وانطلقت سحابة من وراء سلع أو من وراء الجبل، وحينئذ أبرقت ونزل المطر حتى نزل النبي من المنبر ولحيه يقطر منهم الماء. وكلا إنما سألوه ذلك عند قبره وما بعد موته، فحاشا وكلا أنهم سألوا أحد من الصحابة سألوا عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند القبر. تذكر الحسن أو الحسين يشوف واحد يأتي عند طاقة عند قبر النبي ويدعو ويروح ويجي، أنكر عليه فقال لا تتخذوا قبري عيد. فلا يجوز الدعاء عند قبر النبي اعتقادا إيش؟ اعتقادا الدعاء مستجاب. اليوم يفعلون أمرين اثنين، وش يسوون؟ الأمر الأول بعد ما يسلموا على النبي يدعو لأنفسهم بعضهم، وبعضهم يدعو النبي نفسه، عياذا بالله، وحدهم شرك والآخر بدعة. الثاني يتزاحمون على الروضة الشريفة ويصطفون دور عليها ويتزاحمون، أول واحد ما يجد فجوة يدخل فيها يبدأ يدعو بحرقة فيها لنفسه بزعم أنه النبي جنبي يعني أنا إلى آخره، وهذه بدعة أخرى. هذه بدعة أخرى. قال الألباني لم يثبت دعاء أو عمل خاص في الروضة إلا ابن حجر قال ركعتين كان يصليها ابن الأكوع صلاة، أما أنه يجيب أدعية الروضة خمس صفحات يا ربي إنك جعلت هذا المكان الطاهر مدري شلون، لا يثبت هذا. فلا يثبت تخصيص الروضة بالدعاء بزعم النبي إيش بجنب النبي. وذلك أنكرت على بعض لو يسمى الوعاظ الصحويين، رأيته يأتي في محاضرة جمع له الناس جمعا كبيرا، فقلت له لم تذكر التوحيد مع حاجة الناس؟ قال ذكرته. قلت كلا، فإنك قلت في محاضرتك صلي بجانب الروضة ركعتين بجوار الشفيع المشفع، فأوهمت حينئذ وأشرت أن بركة الصلاة تظهر بقرب قبر النبي، وهذا لفت الشرك وسبب الشرك والغلو، فأقر. ثم شفته تهجم وقاطع واستغربت مضاد في وقت واحد. فالمقصود أن الروضة ينبغي أن يحترس الرجل ولا يقول أنا أدعو فيها لأن الدعاء مستجاب لأن جنب قبر الرسول، يحذر هذا المداخل إيش الشيطان أيضا. إن الشيطان كان عدو اتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صلى الله العافية. ولهم شبهة أخرى، قصة إبراهيم، اقرأ.
قال ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
نعم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال لك حاجة. فهذا النبي دائما كان هذا جبريل يعرض عن النبي، ولا يمكن ملك يعصي الله فيعرض الشرك، هذا يدل على جواز استغاثة الملائكة. نعم. فلو كانت استغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، وهذا مع ثبوته فإن الحديث الذي خرجه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن عباس الطيالسي، حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد، أنبانا أبو بكر بن عياش عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، وهو أن إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار فلما بصر بها قال حسبنا الله ونعم الوكيل، بما يعرف أن جبريل أما جبريل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالها رسول الله قالها إبراهيم إن ألقي في النار، فهذا حينئذ مع ثبوته لو ثبت أن جبريل اعترض النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك فهذا جائز، لأنه سأل جبريل في شيء يقدر عليه، يسأل عرض جبريل شيء على النبي في شيء يقدر عليه، فيقدر أن يمسك إبراهيم ويطير به. لكن الشرك وشه؟ في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه، وحينئذ يكون هذا من الشبه الداحضة أن يقول يجوز دعاء الملائكة، لأن إبراهيم لأن جبريل عرض، هذا العرض لو ثبت سيكون إيش معناه؟ عرض القدرة، عنده قدرة. لكن تكلم ميت تستغيث بولي بضريح لا قدرة له، فإن هذا شرك أكبر. فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم ما حولها لفعل، لأنه قوي ذو مرة فاستوى، عنده 600 جناح، طرف من أجنحة جبريل طرف منها قادر على قلب القرى بأكملها. وقد رآه النبي في كرسي جالس بين السماء والأرض كما في صحيح البخاري. فحينئذ لا مكان لهذه الشبهة. ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه للسماء لفعل. وهذا كل وهذا كرجل غني له مال كثير، يا رجل محتاج فيرضى له أن يقرضه، وإيش المشكلة؟ عنده قدرة أن يقرضه، أو أن يهب شيء فيقضي به حاجته. فهذا إذن لا مكان له في الشرك أبدا. فحينئذ تكون هذه نعم خاتمة شبههم. وقد قال بعد الشيخ، ونختم الكلام إن شاء الله مسألة عظيمة، هذا الكلام نأخذه الأسبوع القادم بحول قوته، ومتى ما فرغنا من كتاب كشف الشبهات نعطيكم نحو 3 مجالس كلها أسئلة فقط لاختباركم واختبار معلوماتكم في هذا الكتاب من أول كتاب لآخر. ثم إن شاء الله في نحو 18 من الحجة، نعم في يوم خميس إن شاء الله من ذي الحجة نبدأ كتابا آخر، وهو كتاب مسائل الجاهلية للإمام جدد محمد بن عبد الوهاب. وهذه المسائل مهمة جدا في المنهج ولا شك في الاعتقاد، ونريكم فيها كيف هذه الأحزاب المعاصرة شابهت أهل الجاهلية والأولى في مسائل كثيرة. فعلى المسلم أن يلتزم منهج السلف، يبتدع عن انحراف الفكري ومنهج الخلف، وأن يلزم توحيد الله وتقواه وطاعة ولي أمره وترك الخروج على المسلمين بلسان أو سنان. حينئذ يسلمه الرحيم الرحمن. نعم بقي شيء؟ أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا بدل ما أوقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
في سؤالين
اسأل.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل ويقول: من طاف بالبيت شوطين ثم عرضت له حاجة ثم رجع فماذا يصنع؟
نعم، اختلف العلماء في شرطية الطهارة في الطواف. فمن قائل يشترط للطواف الوضوء، ومنهم من قال يجب فيه دم، منهم من قال مستحب. واختار شيخ الإسلام أنه لا يشترط الطواف في إيش الوضوء في الطواف، وكأنه الشيخ يمشي على قاعدة دائما أن الشريعة نعم في مثل هذا المواطن ذات الجمع الكبير العظيم لا بد تبين، يعني على سبيل رسول الله كيف الناس يجي يطوفون بهذه الكثرة مع الرسول والرسول لا يصيح فيهم بإيضاح الشرطية إيضاحا واضحا بينا كما أوضح في الصلاة. فقد أوضح في الصلاة أنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث يتوضأ، لم يفعل ذلك في الطواف. فإذا لم يفعل فهذا يعني أنه عفو، لماذا لا ينصيح بالناس يقول لا تدخلوا مع أنهم يجون جموع بعده وقبله؟ يعني فقط يقول لعائشة والناس دي كلها ما يقول لهم؟ فيقول فيستبعد ابن تيمية في هذا المواطن اشترطية الطهارة. وحينئذ من كان يرى الطهارة شرط أخذا من حديث عائشة لا تطوف بليحة تغتسلي، فإنه بكرة كان يطوف فيذهب فيقضي حاجته ويرجع ويبدأ من إيش؟ هذا إذا قلنا بالشرطية، ويبدأ من المكان الذي انتهى إليه مو من أول. هذا بكرة صاحب رسول الله أخو عائشة ليس من أول، على أن ذلك تحقيق أنه شرط الحقيقة تبين لي أنه ليس بذاك القوي. نعم
أحسن الله إليكم. هناك من يلبس على الناس ويدافع عن الموقوفين أمنيا ويتهم من يرد عليهم أنهم قردة وخنازير.
نعم لا شك أن هذا القول رددناه، وهو تهمة أهل الحديث تهمة عظيمة وسبهم. فالإمام أحمد لما سئل عن الرجل اللي يسب أهل الحديث الذي يتصدون أهل البدع وينكرون عليهم ويرمون الحديث، فقال وهو ينفض ثوبه يا إمام رجل يسب أهل الحديث، فقال زنديق زنديق، لأنهم عرفوا بالحديث والإنكار على البدع والأهواء، فينبغي احترامهم وحسن الظن فيهم وترك مسبتهم كما يفعل الجهلة. أما أن يرد شخص أو أشخاص من أهل السنن من ذوي العلم على أهل البدع من الخوارج الذين تم إيقافهم أمنيا وأضروا البلاد، بقولنا من يرد عليهم ويحذر منهم فهو من القردة والخنازير الأنجاس الأرجاس ونحو ذلك، فهذا قول شديد عنيف ليس في مكانه وبهتان وزور، يدل على جهل المتكلم بمكانة أهل الحديث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم عليه على ذلك. فاللائق بمن يعرف مكانة أهل الحديث أن يحترمهم ويوقرهم ويستفيد من تحذيرهم وينظر علمهم، لا أن يتسارع في مسبتهم لأجل أنه خالف هواه أو خالف من يحبه. وقد وصل الأمر المتكلم هذا والناقل عنه أنه يعني يدافع عن أناس عرفوا منهج الإخوان المسلمين وجعلوا في مصاف العلماء، قال هؤلاء علماء وسمى أناس عرف عنهم التهريج وعرف عنهم صبغ الوجه بالمكاييج افتتان ليفتن الجمهور، ثم يقال عنه عالم. أنا رأيته بعيني يضع المكياج خارج إلى سينما أو إلى مسرح أو إلى اللي يسمونه مقطع الدعوة، المقطع الدعوي يضع قبلها المكياج ثم يروح على وجهه حتى لا يصير المكياج، ثم يقول اتقوا الله. هذا جعله في مصاف العلماء، واللي يتكلم فيه قرد وخنزير، وإن الله وإن يراجعه. بالعكس قد نقل ابن تيمية الإجماع فقال رحمه الله والرد على أهل البدع واجب اتفاق العلماء، فنقل إجماع. فإذا جاء أهل الحديث ينفذ هذا الواجب بأدلته، نعم يوصف بأنهم قردة وخنازير، نسأل الله العافية. هذا هو الانتكاس في العلم والذي لا يقوله عالم أبدا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقول الحق والنطق به. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. لا يصح بهذا اللفظ ما بين بيتي بيتي، هذا يمكن لو أخطأ فيه بعض المصحفين، لكن بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا صحيح. لكن قال الألباني لا يترتب عليه تخصيص إيش؟ عمل كالدعاء وختم المصحف والمزاحمة والاعتكاف، إلا ما قاله ابن حجر، قال كان سلمة بن الأكوع يصلي ركعتين عند إيش؟ عند الأسطوانة. وكانت الأسطوانة ورثنا من شيوخنا يقول يعني يقول الزهري ليس كل علم تحتاج فيه إسناد، حتى الألباني يقول هذا، يقول عندنا علم مثلا عندنا عمل ما فيه إسناد، تتابع الناس عرفنا وشو. قال الألباني وقد رجع إلى 100 كتاب في صفة صلاة النبي، 100 كتاب، ثم قال ولم أجد حديثا وين الرجل يضع يديه بين سجدتين على فخذيه وركبتيه ويرفعها، ما ذكر حديث. كيف عرف الألباني في الحديث أن يضع على فخذيه؟ تتعبوا على العمل. طيب كيف عرفوا حدود حدود الحرم، حدود الجمرات؟ هنا قال الزهري ليس كل شيء يحتاج الإسناد، قد يعرف بإيش؟ تابوا على العلماء على الفعل، كالتجويد في القرآن وفي أشياء يعني يتابعوا على الناس عليها عرفت. فحينئذ على المسلم أن يعرف ذلك جيدا. كان سؤالك وشو؟ أي نعم نعم أجبنا عن هذا، ثم أردنا أن نوصل الكلام بأن المشايخ اللي يقولون ابن حجر ورثوا ذلك، أن هذه حدود الروضة الاسطوانة الأخلى فيها، فكان سلم الوقوع يصلي عندها، فدل على جواز ركعتين في الروضة، هذا قصدي. وإذا قال قال طيب هذا وين السند؟ قلنا في أشياء تعرف بإيش؟ في التتابع. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. اللهم اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم وعز قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق كلمت اللهم من أراد بهذا البلد شر فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم سلم الحجاج وجز خير ولاتنا على هذه المشاريع الضخمة اللي يقوم بها في استقبال الحجاج تنظيم أمرهم. اللهم اجزهم خير الجزاء يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.